السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي وضعه إمام الحديث في عصرنا الإمام الألباني رحمه الله عز وجل على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم المنذري رحم الله الجميع. ولازلنا مع تسوية الصفوف ورصها ومقاربتها، فالمشروع للمؤمنين تسوية الصفوف في الصلاة بحيث لا يكون هناك تقدم ولا تأخر، ورص الصفوف بحيث لا تكون هنالك فرج بين المصلين. وقد علمنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعتني عناية كبرى بتسوية الصفوف ورصها بقوله وعمله، فكان صلى الله عليه وسلم يأمر المصلين بتسوية الصفوف، وكان يسوي الصفوف بنفسه، فكان يأتي الصف من طرفه إلى طرفه يمسح صدورهم ومناكبهم لتسوية الصف. وعلمنا أن هذا هو نهج الخلفاء الراشدين، فكذا كان يفعل أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. وعندما كثر الناس في زمن عمر رضي الله عنه اتخذ رجالا يسوون الصفوف، وكان لا يكبر حتى يخبره أولئك الرجال أن الصفوف قد استوت، وكذلك فعل عثمان رضي الله عنه. وعلمنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن تسوية الصفوف واجبة على الإمام والمأمومين، وأنهم إذا لم يسووا الصفوف مع القدرة يأثمون جميعا لتركهم الواجب عليهم. وذكرنا أن هذا القول وإن كان خلاف قول الجمهور إلا أنه الراجح المنصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف، والأصل في الأمر المطلق الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبات تترتب على عدم تسوية الصفوف. وعلمنا معاشر الفضلاء أن تسوية الصفوف ليست صورة تفعل فقط، وإنما هي عبادة تترتب عليها أمور، فهي عبادة يؤجر المصلون عليها، وهي أيضا تؤثر في صلاتهم، فإنها من تمام الصلاة ومن إقامة الصلاة ومن حسن الصلاة، وهذا يعني أن أجر المصلين يزداد عند تسوية الصفوف، فتكون صلاتهم أكثر أجرا وأعظم أثرا وأكبر نفعا. كما أن تسوية الصفوف تؤثر في الصلاة من جهة دفع الوساوس فإن المصلين إذا حرصوا على رص الصفوف وتسويتها فإن هذا يدفع عن المصلين وساوس الشيطان، والعكس بالعكس، فإنه إذا كانت هناك فرج بين الصفوف فإن هذا يزيد وسوسة الشيطان للمصلين في صلاتهم. كما أن في تسوية الصفوف تأثيرا في محبة المؤمنين، فكلما حرص المصلون على تسوية صفوفهم كلما ازدادت المحبة في قلوبهم، وكلما ازداد حب بعضهم لبعض، والعكس بالعكس، فإنه إذا اختلفت الصفوف ولم تسوى فإن القلوب تختلف وتدخلها العداوة ويدخلها البغضاء. كل هذا قد علمناه من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم التي تقدم ذكرها وبيانها. ونواصل اليوم شرح ما انتخبه الإمام الألباني في هذا الباب، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى تحت باب الترغيب في الصف الأول وما جاء في تسوية الصفوف والتراص فيها وفضل ميامنها، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم، هذا الحديث الصحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من بيته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى في بيته ويصلي النافلة في بيته، فإذا أقيمت الصلاة خرج صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أوزاع متفرقون، فقال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون؟ ألا، يقول العلماء، أداة تحضيض. ما معنى التحضيض؟ التحضيض هو الطلب بحث وتأكيد، فألا أداة تعني الطلب بحث وتأكيد. ألا تصفون أي للصلاة كما تصف الملائكة عند ربها، قال بعض العلماء أي كما تصف الملائكة في عباداتها، وقال بعض العلماء أي كما تصف الملائكة في قيامها لربها، وقال بعض العلماء أي كما تصف الملائكة في صلاتها، والكل مراد، فإن الملائكة تقف لربها وتقوم لربها صفا صفا، وتعبد ربها صفا صفا، وتصلي صفا صفا. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ أخبرنا بصفة صف الملائكة عند ربها. قال يتمون الصفوف الأول، أي يبدأون بالصف الأول ولا ينشئون الصف الثاني حتى يتم الصف الأول، فإذا تم الصف الأول شرعوا في الصف الثاني وهكذا، ويتراصون في الصف. فالملائكة عليهم السلام لكثرتهم يقفون صفوفا ولا يشرعون في صف حتى يتم الصف الذي قبله، ويتراصون في الصف فلا يتركون فروجات بينهم. وهكذا المؤمنون في صلاتهم يتمون الصفوف الأول، فيتمون الصف الأول راغبين فيه، فإذا تم الصف الأول شرعوا في الصف الثاني، فإذا تم الصف الثاني شرعوا في الصف الثالث، وهكذا. ويكون النقص في الصف الأخير لا في الصفوف المتقدمة. وأيضا يتراصون في الصف ويتقاربون في صفهم بحيث لا تكون بينهم فروجات. وهذا يا إخوة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي فضلت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، فإن الله خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة أخرجت للناس بخصائص، هذه الخصائص فضلت بها الأمة على سائر الأمم، ومن تلك الخصائص تسوية الصفوف في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، رواه مسلم في الصحيح. فهذه ثلاثة أمور تتعلق بصلاتنا فضلت بها أمتنا على سائر الأمم: أولها أن صفوفنا في الصلوات جعلت كصفوف الملائكة، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصفوف، وأن الأرض كلها جعلت لنا مسجدا، وأن تربة الأرض جعلت لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وهذا الأمر يا إخوة فيه حظ لنا على أن نحرص في صلواتنا أن نقف كما تقف الملائكة، وأن نصف كما تصف الملائكة، لنحافظ على هذه الخاصية العظيمة التي جعلها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، رواه أبو داود.
نعم، وهذا الحديث تقدم معناه فيما مضى: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. قيل المعنى خيار المؤمنين الذين يلينون في أيدي إخوانهم عند تسوية الصفوف قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة، فإذا حركه أخوه ليسوي الصف تحرك معه ولان له، سواء جذبه إلى ناحيته من أجل رص الصف أو قدمه من أجل تسوية الصف أو أخره من أجل تسوية الصف. وقيل المعنى أنه إذا أراد مسلم أن يدخل في الصف فإن من أخلاق المؤمنين أن يوسعوا له وأن يلينوا له، لا سيما إذا كانت هناك فرجة لكنها لا تكفيه، يعني لو كان هناك فرجة في الصف لكنها لا تكفي لدخوله وهو أراد الدخول، فهذا يلين قليلا وهذا يلين قليلا حتى يدخل أخوه في الصف. وكلا المعنيين صحيح. وقيل المقصود هو أن يلين الإنسان في يد أخيه إذا جذبه من الصف ليصف معه، وهذا قول أكثر الفقهاء أن من جاء ووجد الصفوف مكتملة يسحب واحدا من الصف الأخير ليصف معه، لكن هذا القول مرجوح لأن الحديث الوارد فيه ضعيف، ولأن فيه قطعا للصف، وإن شاء فرجة في الصف، فهذا القول الأخير وإن ذكره بعض أهل العلم إلا أنه بعيد وليس مرادا من هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري ومسلم بنحوه. وفي رواية للبخاري: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
نعم، هذا الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، أي استقبلهم بوجهه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن الإمام إذا أمر بتسوية الصفوف ينظر إلى الصف الذي يليه هل هو مستو أو لا، فيقبل عليهم بوجهه، هذه السنة. فقال: أقيموا صفوفكم، أي سووها بدون تقدم ولا تأخر، وتراصوا أي تقاربوا ولا تدعوا فرجات للشيطان، فإني أراكم من وراء ظهري. سبحان الله، فإني أراكم من وراء ظهري. ظاهر الحديث أن الله جعل في قوة بصر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى من ورائه، زاد الله محمدا صلى الله عليه وسلم على البشر قوة في البصر، زاد الله محمدا صلى الله عليه وسلم على البشر قوة في البصر، فإن البشر إنما يرون ما أمامهم، وزاد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قوة في بصره حتى أنه كان يرى من أمامه ومن خلفه. وقال بعض العلماء: فإني أراكم من وراء ظهري، أي أعلم حالكم بما يوحى إلي، يعني أول المعنى. وقال: والمعنى إني أعلم بحالكم بما يوحى إلي. قال الحافظ ابن عبد البر: هذه دعوى فيها مخالفة الظاهر، هذه دعوى فيها مخالفة الظاهر، وغير نكير أن يكون ذلك برؤية العين كسائر ما أعطيه صلى الله عليه وسلم من خرق العادة وأعلام النبوة. يعني هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد التابعي الجليل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من بين يديه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من بين يديه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما كان يرى من بين يديه. ومن أعجب ما رأيته للعلماء في هذا الموطن ما حكاه ابن حجر عن بعض أهل العلم، أن المراد من الحديث أن صور المصلين كانت تطبع على حائط في قبلته، شاشة. وهذا في الحقيقة عجيب، يقولون: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم من وراء ظهره؟ قالوا: صورهم تطبع أمامه على الحائط الذي أمامه فيراهم. وهذا عجيب لأنه ما كان موجودا. الآن موجود عندنا، يعني الشاشات هذه التي تنقل الصورة، وهذا بعيد، لكني ذكرته لأنه عجيب كيف ذكره العلماء في ذلك يعني الزمان. قلت: قد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. وهذا حديث صحيح صريح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبصر من ورائه كما كان يبصر من بين يديه. وهذه الرؤية إنما جاءت في الصلاة، يعني الأحاديث التي ورد فيها هذا في الصلاة. فهل هي خاصة بالصلاة أم عامة؟ هل هي خاصة بالصلاة فيما يتعلق بأحوال المصلين أم هي عامة؟ هذا محل خلاف بين العلماء قديما وحديثا. فالذي ذكره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها خاصة بالصلاة، لأنه جاءت أحاديث كثيرة ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من وراء ظهره. والشيخ الأثيوبي رحمه الله كان يرى عموم ذلك. والذي نجزم به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبصر من ورائه في الصلاة، هذا نجزم به لأنه جاء بالنص، جاء بالنص. أما في غيرها فلا نثبت ولا ننفي، أما في غيرها فلا نثبت ولا ننفي، فالنص محتمل. نعم. قال: وفي رواية للبخاري: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. هذه هيئة التراص وتسوية الصفوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقترب كل مصل من أخيه، أن يقترب كل مصل من أخيه حتى يضع منكبه بجوار منكبه. وقلنا يا إخوة المقصود بالمنكب الجهة وليس ذات المنكب، لأن من الناس من هو طويل ومن الناس من هو قصير، ما يتأتى أن نضع المنكب بجوار المنكب. ولم يطلب منا أن الطويل يطأطئ والقصير يحاول أن يرفع نفسه، ليس هذا المراد، وإنما المراد جهة المنكب، فيقرب جهة منكبه إلى جهة منكب أخيه، وقدمه إلى قدمه. والمقصود بالقدم الكعب، فيقرب كعبه بجوار كعبه بحيث لا يكون بينهما فرجة، بحيث لا يكون بينهما فرجة. وليس المقصود بإلزاق القدم بالقدم وضع القدم فوق القدم، فإن هذا ليس مطلوبا ولا مشروعا، وإنما المطلوب أن توضع جنبها قربها. وينبغي أن نتنبه إلى أمرين: الأمر الأول أن يكون الإلزاق بالمنكب والكعب، ما معنى هذا؟ لماذا أقول هذا؟ لأني أرى بعض إخواني الذين يحبون السنة، وأنعم بهم وأنعم بحبهم للسنة، إذا رأى أن الذي بجواره ابتعد عنه برجله أخذ يطارده برجله حتى تصبح رجله في جهة بعيدة عن جسده، وهذا في الحقيقة لم يأتي بالسنة. لما؟ لأنه إذا أبعد رجله عن جسده لن يحاذي بمنكبه فيصبح من فوق في فرجة. إذن كيف؟ ما هي الطريقة الصحيحة؟ أن تكون قدمك ليست خارجة عن حد منكبك. تبه لهذا يا إخوة، لأن بعض طلاب العلم ما يتنبه لهذه القضية فيجعل رجله خارجة عن جسده عن حدود منكبه، فيقع في المخالفة من جهة العلو. إذن إلى أي حد أمد رجلي؟ إلى حد أن لا تخرج عن حد جهة المنكب. مطلوب من هذا أن يمد رجله بما لا يخرج عن حد منكبه، وهذا أن يمد رجله بما لا يخرج عن حد منكبه حتى يقع التساوي، ولا يقع ويقع أيضا التراص بحيث لا تقع فرجة بين الصفوف. أيضا جاء عند أبي داود وسيأتي إن شاء الله في حديث النعمان بن بشير قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبته وكعبه بكعبه. وصححه الألباني: وكعبه بكعبه. وعند ابن حبان: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه. وصححه الألباني. وبهذا نعرف أن التسوية بالأقدام تكون بالأكعب لا بالأطراف. الآن الناس يسوون الصفوف بأطراف الأقدام، أطراف الأصابع، والسنة والذي كان عليه الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمون الصفوف بالأكعب، وهذا الذي يؤدي إلى تسوية الصفوف. لما يا إخوة؟ لأن الجسم يقوم على الكعب والساق، أما الأقدام فبعضها أطول من بعض، ولو سوينا الصفوف بأطراف الأقدام لأدى ذلك إلى شيء من التقدم والتأخر. فهذه هي السنة، على أن أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله قد نبهوا إلى اجتناب الأذية عند تطبيق هذه السنة. فلا تؤذي جارك، بل إذا رأيته يبعد رجله فلا تزاحمه. بعض الناس لو وضعت رجلك بجوار رجله كثيرا يتضايق، وربما أشغلته عن صلاته، وأذية المؤمنين في صلاتهم محرمة، فقرب رجلك من غير أذى، قرب رجلك من غير أذى، ولا تضع رجلك فوق رجل أخيك. ليست هذه هي السنة، وإنما السنة ما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسنوا إقامة الصفوف، أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة. رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح.
نعم، رواه أحمد وابن حبان أيضا في صحيحه، والحديث صحيح. وهذه من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف، كان يقول: أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة. وهذا يدل على أن تسوية الصفوف حسن لها، على أن تسوية الصفوف حسن لها. نعم.
قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث الذي حسنه الإمام الألباني عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، يعني أحببنا أن نكون عن يمين الصف، يقبل علينا بوجهه، يقبل علينا بوجهه. بعض أهل العلم قال معنى يقبل علينا بوجهه أي إذا استدار بعد السلام، إذا استدار بعد السلام. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يستدير إلى جهة اليمين وأحيانا إلى جهة اليسار. وقال بعض أهل العلم يقبل علينا بوجهه عند السلام، أي يبدأ بالاستدارة إلينا. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله فإنه أولا ينظر إلى يمين الصف ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله إلى اليسار. وهذا أظهر والله أعلم، أن يقبل علينا عند سلامه فيبدأنا. قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا محتمل أنه قبل السلام ومحتمل أنه بعد السلام، والأظهر عندي والله أعلم أنه قبل السلام، الأظهر عندي والله أعلم أنه قبل السلام. كل دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دبر الصلاة هو في آخرها وليس خارجا عنها. كل دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دبر الصلاة هو في داخلها في آخرها وليس خارجا عنها. وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث بلفظ كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحب أن نقوم عن يمينه، مما يحب هو صلى الله عليه وسلم أن نقوم عن يمينه. وعند ابن خزيمة أحببنا أن نكون عن يمينه، أحببنا أن نكون عن يمينه. وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن ميمنة الصف أفضل من ميسرته، على أن ميمنة الصف أفضل من ميسرته. وهذا الراجع عندي والله أعلم أن يمين الصف الأول أفضل من يساره، وأن يسار الصف الأول أفضل من يمين الصف الثاني. لا بد أن يفهم، ما يعني هذا أن نقف نحن في اليمين حتى نفرغ ثم يبدأون باليسار. يسار الصف الأول أفضل من يمين الصف الثاني، ويمين الصف الثاني أفضل من يسار الصف الثاني، وهكذا. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وضعفه الألباني، ولذلك حذفه من هنا ولم يذكره. والحديث سكت عنه أبو داود، وشرط أبي داود رحمه الله أن ما سكت عنه فهو صالح، أن ما سكت عنه فهو صالح. وأخرجه ابن حبان في صحيحه فهو صحيح عند ابن حبان. ابن حبان لم يخرج في صحيحه إلا ما يرى صحته، قد يوافق عليه وقد لا يوافق، لكن هو صحيح عنده، هو صحيح عنده. وحسنه المنذري، حكم عليه المنذري بأنه حسن. وحسنه الحافظ ابن حجر، واحتج به شيخنا ابن باز رحم الله الجميع. وهذا الحديث يدل على تفضيل اليمين. أيضا مما احتج به بعض أهل العلم على تفضيل اليمين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، رواه البخاري. قالوا ففي الصف يدخل في وفي شأنه كله، فالوقوف في اليمين أفضل من الوقوف في اليسار، وهذا كما قلت لكم عندي أرجح أن تفضيل اليمين على اليسار، يمين الصف على يسار الصف. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وأعتذر للإخوة عن على ما يقولون عن رداءة الصوت، لكني ما أردت أن أعتذر عن الدرس. أظن أن صبركم على شيء من الخلل في الصوت أيسر من اعتذارنا عن الدرس. نعم، في أسئلة؟ الحمد لله، رحمني الله، ما في أسئلة اليوم. أسأل الله أن يتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي وضعه إمام الحديث في عصرنا الإمام الألباني رحمه الله عز وجل على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم المنذري رحم الله الجميع. ولازلنا مع تسوية الصفوف ورصها ومقاربتها، فالمشروع للمؤمنين تسوية الصفوف في الصلاة بحيث لا يكون هناك تقدم ولا تأخر، ورص الصفوف بحيث لا تكون هنالك فرج بين المصلين. وقد علمنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعتني عناية كبرى بتسوية الصفوف ورصها بقوله وعمله، فكان صلى الله عليه وسلم يأمر المصلين بتسوية الصفوف، وكان يسوي الصفوف بنفسه، فكان يأتي الصف من طرفه إلى طرفه يمسح صدورهم ومناكبهم لتسوية الصف. وعلمنا أن هذا هو نهج الخلفاء الراشدين، فكذا كان يفعل أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. وعندما كثر الناس في زمن عمر رضي الله عنه اتخذ رجالا يسوون الصفوف، وكان لا يكبر حتى يخبره أولئك الرجال أن الصفوف قد استوت، وكذلك فعل عثمان رضي الله عنه. وعلمنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن تسوية الصفوف واجبة على الإمام والمأمومين، وأنهم إذا لم يسووا الصفوف مع القدرة يأثمون جميعا، لتركهم الواجب عليهم. وذكرنا أن هذا القول وإن كان خلاف قول الجمهور إلا أنه الراجح المنصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف، والأصل في الأمر المطلق الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبات تترتب على عدم تسوية الصفوف. وعلمنا معاشر الفضلاء أن تسوية الصفوف ليست صورة تفعل فقط، وإنما هي عبادة تترتب عليها أمور، فهي عبادة يؤجر المصلون عليها، وهي أيضا تؤثر في صلاتهم، فإنها من تمام الصلاة ومن إقامة الصلاة ومن حسن الصلاة، وهذا يعني أن أجر المصلين يزداد عند تسوية الصفوف، فتكون صلاتهم أكثر أجرا وأعظم أثرا وأكبر نفعا. كما أن تسوية الصفوف تؤثر في الصلاة من جهة دفع الوساوس، فإن المصلين إذا حرصوا على رص الصفوف وتسويتها فإن هذا يدفع عن المصلين وساوس الشيطان، والعكس بالعكس، فإنه إذا كانت هناك فرج بين الصفوف فإن هذا يزيد وسوسة الشيطان للمصلين في صلاتهم. كما أن في تسوية الصفوف تأثيرا في محبة المؤمنين، فكلما حرص المصلون على تسوية صفوفهم كلما ازدادت المحبة في قلوبهم، وكلما ازداد حب بعضهم لبعض، والعكس بالعكس، فإنه إذا اختلفت الصفوف ولم تسوى فإن القلوب تختلف وتدخلها العداوة ويدخلها البغضاء. كل هذا قد علمناه من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم التي تقدم ذكرها وبيانها. ونواصل اليوم شرح ما انتخبه الإمام الألباني في هذا الباب، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى تحت باب الترغيب في الصف الأول وما جاء في تسوية الصفوف والتراص فيها وفضل ميامنها. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم، هذا الحديث الصحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من بيته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى في بيته ويصلي النافلة في بيته، فإذا أقيمت الصلاة خرج صلى الله عليه وسلم. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أوزاع متفرقون، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون؟ ألا، يقول العلماء، أداة تحضيض. ما معنى التحضيض؟ التحضيض هو الطلب بحث وتأكيد، الطلب بحث وتأكيد. فألا أداة تعني الطلب بحث وتأكيد. ألا تصفون أي للصلاة، كما تصف الملائكة عند ربها. قال بعض العلماء: أي كما تصف الملائكة في عباداتها. وقال بعض العلماء: أي كما تصف الملائكة في قيامها لربها. وقال بعض العلماء: أي كما تصف الملائكة في صلاتها. والكل مراد، فإن الملائكة تقف لربها وتقوم لربها صفا صفا، وتعبد ربها صفا صفا، وتصلي صفا صفا. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ أخبرنا بصفة صف الملائكة عند ربها. قال: يتمون الصفوف الأول، أي يبدأون بالصف الأول، ولا ينشئون الصف الثاني حتى يتم الصف الأول. فإذا تم الصف الأول شرعوا في الصف الثاني، وهكذا. ويتراصون في الصف. فالملائكة عليهم السلام لكثرتهم يقفون صفوفا ولا يشرعون في صف حتى يتم الصف الذي قبله. ويتراصون في الصف، فلا يتركون فروجات بينهم. وهكذا المؤمنون في صلاتهم يتمون الصفوف الأول، فيتمون الصف الأول راغبين فيه. فإذا تم الصف الأول شرعوا في الصف الثاني، فإذا تم الصف الثاني شرعوا في الصف الثالث، وهكذا. ويكون النقص في الصف الأخير لا في الصفوف المتقدمة. وأيضا يتراصون في الصف ويتقاربون في صفهم بحيث لا تكون بينهم فروجات. وهذا يا إخوة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي فضلت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. فإن الله خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي خير أمة أخرجت للناس، بخصائص. هذه الخصائص فضلت بها الأمة على سائر الأمم. ومن تلك الخصائص تسوية الصفوف في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. رواه مسلم في الصحيح. فهذه ثلاثة أمور تتعلق بصلاتنا فضلت بها أمتنا على سائر الأمم. أولها أن صفوفنا في الصلوات جعلت كصفوف الملائكة، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصفوف، وأن الأرض كلها جعلت لنا مسجدا، وأن تربة الأرض جعلت لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وهذا الأمر يا إخوة فيه حظ لنا على أن نحرص في صلواتنا أن نقف كما تقف الملائكة، وأن نصف كما تصف الملائكة، لنحافظ على هذه الخاصية العظيمة التي جعلها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. رواه أبو داود.
نعم، وهذا الحديث تقدم معناه فيما مضى: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. قيل المعنى خيار المؤمنين الذين يلينون في أيدي إخوانهم عند تسوية الصفوف قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة، فإذا حركه أخوه ليسوي الصف تحرك معه ولان له، سواء جذبه إلى ناحيته من أجل رص الصف، أو قدمه من أجل تسوية الصف، أو أخره من أجل تسوية الصف. وقيل المعنى أنه إذا أراد مسلم أن يدخل في الصف فإن من أخلاق المؤمنين أن يوسعوا له وأن يلينوا له، لا سيما إذا كانت هناك فرجة لكنها لا تكفي، يعني لو كان هناك فرجة في الصف لكنها لا تكفي لدخوله وهو أراد الدخول، فهذا يلين قليلا وهذا يلين قليلا حتى يدخل أخوه في الصف. وكلا المعنيين صحيح. وقيل المقصود هو أن يلين الإنسان في يد أخيه إذا جذبه من الصف ليصف معه، وهذا قول أكثر الفقهاء، أن من جاء ووجد الصفوف مكتملة يسحب واحدا من الصف الأخير ليصف معه، لكن هذا القول مرجوح لأن الحديث الوارد فيه ضعيف، ولأن فيه قطعا للصف، وإن شاء فرجة في الصف، فهذا القول الأخير، وإن ذكره بعض أهل العلم إلا أنه بعيد وليس مرادا من هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري ومسلم بنحوه. وفي رواية للبخاري: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
نعم، هذا الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، أي استقبلهم بوجهه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن الإمام إذا أمر بتسوية الصفوف ينظر إلى الصف الذي يليه هل هو مستو أو لا، فيقبل عليهم بوجهه، هذه السنة. فقال أقيموا صفوفكم، أي سووها بدون تقدم ولا تأخر، وتراصوا أي تقاربوا ولا تدعوا فرجات للشيطان، فإني أراكم من وراء ظهري. سبحان الله، فإني أراكم من وراء ظهري. ظاهر الحديث أن الله جعل في قوة بصر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى من ورائه. زاد الله محمدا صلى الله عليه وسلم على البشر قوة في البصر، زاد الله محمدا صلى الله عليه وسلم على البشر قوة في البصر، فإن البشر إنما يرون ما أمامهم، وزاد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قوة في بصره حتى أنه كان يرى من أمامه ومن خلفه. وقال بعض العلماء فإني أراكم من وراء ظهري، أي أعلم حالكم بما يوحى إلي، يعني أول المعنى. وقال والمعنى إني أعلم بحالكم بما يوحى إلي. قال الحافظ ابن عبد البر هذه دعوى فيها مخالفة الظاهر، هذه دعوى فيها مخالفة الظاهر وغير نكير أن يكون ذلك برؤية العين كسائر ما أعطيه صلى الله عليه وسلم من خرق العادة وأعلام النبوة، يعني هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد التابعي الجليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من بين يديه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من بين يديه. وقال الإمام أحمد رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما كان يرى من بين يديه. ومن أعجب ما رأيته للعلماء في هذا الموطن ما حكاه ابن حجر عن بعض أهل العلم أن المراد من الحديث أن صور المصلين كانت تطبع على حائط في قبلته، شاشة. وهذا في الحقيقة عجيب، يقولون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم من وراء ظهره؟ قالوا صورهم تطبع أمامه على الحائط الذي أمامه فيراهم. وهذا عجيب لأنه ما كان موجودا، الآن موجود عندنا يعني الشاشات هذه التي تنقل الصورة، وهذا بعيد، لكني ذكرته لأنه عجيب كيف ذكره العلماء في ذلك يعني الزمان. قلت قد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. وهذا حديث صحيح صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبصر من ورائه كما كان يبصر من بين يديه. وهذه الرؤية إنما جاءت في الصلاة، يعني الأحاديث التي ورد فيها هذا في الصلاة، فهل هي خاصة بالصلاة أم عامة؟ هل هي خاصة بالصلاة فيما يتعلق بأحوال المصلين أم هي عامة؟ هذا محل خلاف بين العلماء قديما وحديثا. فالذي ذكره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها خاصة بالصلاة، لأنه جاءت أحاديث كثيرة ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من وراء ظهره. والشيخ الأثيوبي رحمه الله كان يرى عموم ذلك. والذي نجزم به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبصر من ورائه في الصلاة، هذا نجزم به لأنه جاء بالنص. أما في غيرها فلا نثبت ولا ننفي فالنص محتمل. نعم. قال: وفي رواية للبخاري: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. هذه هيئة التراص وتسوية الصفوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقترب كل مصل من أخيه حتى يضع منكبه بجوار منكبه. وقلنا يا إخوة المقصود بالمنكب الجهة وليس ذات المنكب، لأن من الناس من هو طويل ومن الناس من هو قصير، ما يتأتى أن نضع المنكب بجوار المنكب. ولم يطلب منا أن الطويل يطأطئ والقصير يحاول أن يرفع نفسه، ليس هذا المراد، وإنما المراد جهة المنكب، فيقرب جهة منكبه إلى جهة منكب أخيه. وقدمه إلى قدمه، والمقصود بالقدم الكعب، فيقرب كعبه بجوار كعبه بحيث لا يكون بينهما فرجة. وليس المقصود بإلزاق القدم بالقدم وضع القدم فوق القدم، فإن هذا ليس مطلوبا ولا مشروعا، وإنما المطلوب أن توضع جنبها قربها. وينبغي أن نتنبه إلى أمرين. الأمر الأول أن يكون الإلزاق بالمنكب والكعب، ما معنى هذا؟ لماذا أقول هذا؟ لأني أرى بعض إخواني الذين يحبون السنة وأنعم بهم وأنعم بحبهم للسنة، إذا رأى أن الذي بجواره ابتعد عنه برجله أخذ يطارده برجله حتى تصبح رجله في جهة بعيدة عن جسده، وهذا في الحقيقة لم يأتي بالسنة. لما؟ لأنه إذا أبعد رجله عن جسده لن يحاذي بمنكبه فيصبح من فوق في فرجة. إذن كيف؟ ما هي الطريقة الصحيحة؟ أن تكون قدمك ليست خارجة عن حد منكبك. تبعوا لهذا يا إخوة، لأن بعض طلاب العلم ما يتنبه لهذه القضية فيجعل رجله خارجة عن جسده عن حدود منكبه فيقع في المخالفة من جهة العلو. إذن إلى أي حد أمد رجلي؟ إلى حد أن لا تخرج عن حد جهة المنكب. مطلوب من هذا أن يمد رجله بما لا يخرج عن حد منكبه، وهذا أن يمد رجله بما لا يخرج عن حد منكبه حتى يقع التساوي، ولا يقع ويقع أيضا التراص بحيث لا تقع فرجة بين الصفوف. أيضا جاء عند أبي داود وسيأتي إن شاء الله في حديث النعمان بن بشير قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبته وكعبه بكعبه، وصححه الألباني، وكعبه بكعبه. وعند ابن حبان: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه، وصححه الألباني. وبهذا نعرف أن التسوية بالأقدام تكون بالأكعب لا بالأطراف. الآن الناس يسوون الصفوف بأطراف الأقدام، أطراف الأصابع، والسنة والذي كان عليه الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمون الصفوف بالأكعب، وهذا الذي يؤدي إلى تسوية الصفوف. لما يا إخوة؟ لأن الجسم يقوم على الكعب والساق، أما الأقدام فبعضها أطول من بعض، ولو سوينا الصفوف بأطراف الأقدام لأدى ذلك إلى شيء من التقدم والتأخر. فهذه هي السنة، على أن أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله قد نبهوا إلى اجتناب الأذية عند تطبيق هذه السنة. فلا تؤذي جارك، بل إذا رأيته يبعد رجله فلا تزاحمه. بعض الناس لو وضعت رجلك بجوار رجله كثيرا يتضايق، وربما أشغلته عن صلاته، وأذية المؤمنين في صلاتهم محرمة، فقرب رجلك من غير أذى، قرب رجلك من غير أذى، ولا تضع رجلك فوق رجلي أخيك. ليست هذه هي السنة، وإنما السنة ما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسنوا إقامة الصفوف، أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح.
نعم، رواه أحمد وابن حبان أيضا في صحيحه، والحديث صحيح. وهذه من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف، كان يقول: أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة. وهذا يدل على أن تسوية الصفوف حسن لها، على أن تسوية الصفوف حسن لها. نعم.
قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث الذي حسنه الإمام الألباني عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، يعني أحببنا أن نكون عن يمين الصف يقبل علينا بوجهه، يقبل علينا بوجهه. بعض أهل العلم قال معنى يقبل علينا بوجهه أي إذا استدار بعد السلام، إذا استدار بعد السلام. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يستدير إلى جهة اليمين وأحيانا إلى جهة اليسار. وقال بعض أهل العلم يقبل علينا بوجهه عند السلام، أي يبدأ بالاستدارة إلينا. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله فإنه أولا ينظر إلى يمين الصف ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله إلى اليسار. وهذا أظهر والله أعلم، أن يقبل علينا عند سلامه فيبدأنا. قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا محتمل أنه قبل السلام، ومحتمل أنه بعد السلام، والأظهر عندي والله أعلم أنه قبل السلام، الأظهر عندي والله أعلم أنه قبل السلام. كل دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دبر الصلاة هو في آخرها وليس خارجا عنها. كل دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دبر الصلاة، في دبر الصلاة هو في داخلها في آخرها وليس خارجا عنها. وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث بلفظ: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحب أن نقوم عن يمينه، مما يحب هو صلى الله عليه وسلم أن نقوم عن يمينه. وعند ابن خزيمة: أحببنا أن نكون عن يمينه، أحببنا أن نكون عن يمينه. وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن ميمنة الصف أفضل من ميسرته، على أن ميمنة الصف أفضل من ميسرته. وهذا الراجع عندي والله أعلم أن يمين الصف الأول أفضل من يساره، وأن يسار الصف الأول أفضل من يمين الصف الثاني. لا بد أن يفهم، ما يعني هذا أن نقف نحن في اليمين حتى نفرغ ثم يبدأون باليسار. يسار الصف الأول أفضل من يمين الصف الثاني، ويمين الصف الثاني أفضل من يسار الصف الثاني، وهكذا. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وضعفه الألباني، ولذلك حذفه من هنا ولم يذكره. والحديث سكت عنه أبو داود، وشرط أبي داود رحمه الله أن ما سكت عنه فهو صالح، أن ما سكت عنه فهو صالح، وأخرجه ابن حبان في صحيحه فهو صحيح عند ابن حبان. ابن حبان لم يخرج في صحيحه إلا ما يرى صحته، قد يوافق عليه وقد لا يوافق، لكن هو صحيح عنده، هو صحيح عنده. وحسنه المنذري، حكم عليه المنذري بأنه حسن. وحسنه الحافظ ابن حجر، واحتج به شيخنا ابن باز رحم الله الجميع. وهذا الحديث يدل على تفضيل اليمين. أيضا مما احتج به بعض أهل العلم على تفضيل اليمين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، رواه البخاري. قالوا ففي الصف يدخل في وفي شأنه كله، فالوقوف في اليمين أفضل من الوقوف في اليسار، وهذا كما قلت لكم عندي أرجح أن تفضيل اليمين على اليسار، يمين الصف على يسار الصف. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وأعتذر للإخوة عن على ما يقولون عن رداءة الصوت، لكني ما أردت أن أعتذر عن الدرس، أظن أن صبركم على شيء من الخلل في الصوت أيسر من اعتذارنا عن الدرس. نعم، في أسئلة؟ الحمد لله، رحمني الله، ما في أسئلة اليوم. أسأل الله أن يتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.